بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة، عندنا اليوم ما يتعلق بصفة الحج، وقد تكلمنا بالأمس عما يتعلق بشروطه ومحظوراته. وصفة الحج عادة يبدأها العلماء بيوم التروية، يبدأون صفة الحج من يوم التروية، وهو أنه يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، وكل يوم من أيام الحج له اسم، فاليوم الثامن هو يوم التروية، واليوم التاسع يوم عرفة، واليوم العاشر يوم النحر، وهذا اليوم اليوم الحادي عشر يسمى يوم القر، واليوم الثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. فهذه أيام الحج. فإذا كان يوم التروية، من كان مفردا فإنه يتجه إلى منى، وكذلك القارن، لأنهم على إحرامهم ولم يتحللوا من الإحرام. وأما من كان متمتعا فإنه يحرم للحج من المكان الذي هو مقيم فيه، إذا كان في مكة أو في منى فإنه يحرم للحج في اليوم الثامن. والأولى أن يحرم قبل زوال الشمس حتى يأتي منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبيت بمنى يوم الثامن ليلة التاسع، فإذا صلى الفجر خرج من منى متجها إلى عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من منى أمر بقبة أن تضرب له في نمرة، فضربت للنبي صلى الله عليه وسلم في نمرة، ونزل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما زالت الشمس تقدم صلى الله عليه وسلم ونزل بعرنة وخطب الناس وجمع الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، يعني أذن المؤذن ثم أقام لصلاة الظهر ثم أقام لصلاة العصر بعد خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن صلى اتجه إلى عرفة. ولذا قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب بعرنة ووقف بعرفة، وقف بعرفة. وقد لا يكون هذا الآن متيسرا لكثير من الحجاج، لأنهم مرتبطون بحملات ونحو ذلك، فهم ينزلون في عرفة ولا شيء عليهم في ذلك. إذا تيسر للإنسان هذا كان هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا حرج عليه أن يأتي إلى عرفة، وعرفة لها حدود معلومة، فالوقوف بعرفة هذا منه ما هو ركن، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو سنة. أعمال الحاج في يوم عرفة تنقسم إلى هذه الأمور الثلاثة، فالوقوف بعرفة من بعد الزوال يوم التاسع، زوال الشمس يعني بعد الظهر، إلى أن تغرب الشمس، بل إلى الفجر من يوم النحر، الوقوف ولو لحظة واحدة هذا ركن لا بد منه. يعني من لم يقف بعرفة في هذا الوقت لم يتم حجه، هذا الوقوف ولو وقتا يسيرا، المهم أن يقف الإنسان بعرفة، هذا الركن. ومنه ما هو واجب، وهو البقاء بعرفة إلى أن تغرب الشمس، فلو خرج منها قبل غروب الشمس يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج، ومن ترك نسكا فليهرق دما عليه دم، فهذا الواجب. وأما السنن فهي كثيرة، ويوم عرفة يوم عظيم، يوم عظيم، يباهي الله بأهل الموقف ملائكته، يقول انظروا إلى عبادي هؤلاء شعثا غبرا، جاءوني شعثا غبرا. فهذا الموقف موقف عظيم، فعلى الإنسان أن يري الله من نفسه خيرا في ذلك اليوم، يجتهد فيه بالدعاء، يجتهد فيه بذكر الله عز وجل. فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال بعرفة، ووقف إلى أن غربت الشمس وهو واقف على راحلته يدعو الله عز وجل ويذكره، وقال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر من الدعاء ويرفع يديه وهو يدعو الله عز وجل، يرفع يديه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله تبارك وتعالى ويرفع يديه في عرفات، يدعو الله، فإذا سقط خطام ناقته أخذه بيده ودعا باليد الأخرى صلى الله عليه وسلم. ومما يستحب للإنسان أن يغتسل إذا دخل عرفة، أن يغتسل، وهذه الغسل يوم عرفة، الغسل يوم عرفة من الأغسال المسنونة، فيغتسل للموقف، ثم يكثر من ذكر الله عز وجل، وذكر الله عظيم في كل وقت وفي كل حين، فيكثر من قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب الكلام إلى الله أربع، أحب ما طلعت عليه الشمس هذه الكلمات الأربع، فيكثر من ذكرها، ويكثر من قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكثر من هذا، وهذا كما ورد أنه ذكر وهو دعاء يدعو به العبد ويذكر الله به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهي كلمة التوحيد التي يجب أن يقولها الإنسان وهو حاضر القلب، يعرف معناها، يعرف أن هذه الكلمة العظيمة هي الكلمة التي يدخل بها الإنسان إلى الإسلام، وهي الكلمة التي من مات عليها، من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها. كلمة لا إله إلا الله، ولهذا تقدم معنا بالأمس أن الحج فيه ذكر لله عز وجل وتوحيد لله. النبي صلى الله عليه وسلم وحد الله عند إحرامه في تلبيته وقال لا شريك لك، كررها مرتين في التلبية الواحدة، وكرر ذلك على الصفا، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وقالها على المروة، وقالها وكررها كثيرا في عرفات وفي مزدلفة. فهو إحياء للتوحيد الذي يؤمن به الإنسان، والذي معناه ألا تشرك بالله شيئا ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا تدعو مع الله نبيا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا ولا وليا صالحا، تدعو الله. وهذه الكلمة هي أساس التوحيد، ولا بد للإنسان أن يعرفها، أن يعرف معناها. لا إله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فكل ما يعبد من دون الله فهو باطل، فهو باطل. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فهذه الشروط لا بد منها، لا بد أن تعلم حين تقول لا إله إلا الله، لأن الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد أن تعلم معناها. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فلا تصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، لا تذبح لغير الله، لا تدعو غير الله، لا تصلي لغير الله، لا تنذر لغير الله، لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله. اليقين أن تقولها وأنت غير شاك فيها، بل تعلم علم اليقين أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه ولا معبود غيره. فهذه الكلمة العظيمة يجب أن نعلمها وأن نأتي بشروطها، والقبول أن تقولها وأن تقبلها هذه الكلمة وأن تنقاد لها. هذه شروط لا إله إلا الله، وأن تقولها صادقا، لأن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله لكنهم لا يقولونها عن إخلاص ولا عن صدق ولا عن يقين، فلم تنفعهم هذه الكلمة. فأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة ليؤكد في نفوسنا أهمية هذه الكلمة. يكررها النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر من الدعاء ومن التضرع لله عز وجل في ذلك اليوم العظيم الذي يباهي الله بعباده ملائكته، يدنو الله عز وجل من عباده فيستجيب دعاءهم. هذه الجموع الغفيرة تدعو ربا واحدا، إلها واحدا، بكلمات متعددة، بأغراض متعددة، والله لا يخفى عليه شيء من حاجاتهم، يعلم ما عند كل إنسان، كلهم يدعون في وقت واحد. فيكثر من الدعاء، وكما ذكرنا لكم بالأمس أن الدعاء سبب من أسباب الخير للعبد، والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فيدعو الإنسان بصدق، يدعو الله عز وجل بما شاء. إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الكريم سبحانه، وإذا دعا العبد بدعوة فله إحدى ثلاثة أمور: إما أن تستجاب دعوته في الحال، تدعو الله عز وجل أن يعطيك مالا، أن يعطيك ولدا، فيستجيب الله دعاءك فيعطيك ما دعوته، أو يدفع عنك من السوء مثل ما دعوت به. قد يكون نازل بك أمر عظيم، مصيبة، فيدفعها هذا الدعاء. أنت تدعو الله في أمر من أمور الدنيا فيدفع الله عنك مصيبة عظيمة كادت أن تنزل بك، أو أن يدخرها الله لك يوم القيامة، فأنت لا يردك الله خائبا. إما أن يستجيب لك في الحال، وإما أن يدفع عنك من السوء بمثل ما دعوت به، وإما أن يدخرها الله لك إلى يوم القيامة فترى حسنات ولم تعملها، فيقال دعوت يوم كذا فلم ترى فرجا، فهذا إجابة دعوتك. فيكثر الإنسان من الدعاء، يكثر من الدعاء في يوم عرفة بخضوع وخشوع لله عز وجل، يدعو الله بما شاء، والله عز وجل كريم ورحيم، ينظر إلى عبده إذا دعاه وتضرع إليه وتقرب إليه، فإنه كريم رحيم بعباده سبحانه. ثم مما ينبغي أن يعمله الإنسان أن يحفظ جوارحه في ذلك اليوم، أن يحفظ جوارحه، أن يحفظ سمعه وبصره ولسانه عما يغضب الله عز وجل، وعن كل لغو وباطل. عليه أن يكون منشغلا بذكر الله وبدعائه وبقراءة القرآن، يقرأ القرآن، فهذه طاعة وعبادة لله عز وجل. وكذلك إذا آتاه الله عز وجل مالا وكان أراد أن يتصدق فليتصدق في هذا اليوم، يكثر من الطاعات بشتى أنواعها، فهذا يوم عظيم. والإنسان لعله إذا وقف ذلك الموقف ربما لا يعود إليه، ربما يكون هو الموقف الأخير في حياته، قد يعيش ولكن لا يعود إلى الحج مرة أخرى، فهي فرصة يستغلها المؤمن في ذكر الله عز وجل وفيما يحبه الله، التقرب بكل ما يستطيع من أعمال صالحة في ذلك اليوم. والحاج لا يصوم في يوم عرفة بل يكون مفطرا، قال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في يوم عرفة، وقالوا لأن هذا أعون له على الذكر وعلى الدعاء وعلى الطاعة. والوقوف إن شاء وقف وإن شاء جلس، النبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته مستقبلا القبلة، جعل الصخرات بين عند الصخرات، جعل حبل المشاة طريق المشاة بين يديه صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يظن أنه لا بد أن يقف على جبل الرحمة، أن يصعد جبل الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات لم يصعد الجبل، فيقف هناك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. هذا من يسر الإسلام، ما جعل عليكم في الدين من حرج، انظر إلى التيسير. قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فأي مكان وقفت. ولذا قال العلماء قاعدة مهمة، قالوا: الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو بمكانها. الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. ما معنى ذلك؟ يعني الخشوع سواء كان في الصلاة أو في الحج، هذا صفة ذاتية للعبادة، أن تدعو الله عز وجل بحضور قلب بدل أن تزاحم الناس. وهذه القاعدة مهمة جدا في الطواف وفي الوقوف بعرفة وفي مزدلفة وفي غيرها من المشاعر. فالعبادة المتعلقة بذات الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو بمكانها. إنسان قد يطوف بجانب الكعبة ويستلم الحجر لكنه يقاتل الناس ويؤذي الآخرين ولا يذكر الله إلا قليلا، هو منشغل بنفسه فلا يذكر الله إلا قليلا، بينما الذي يطوف بعيدا قد يذكر الله ويذكر الله عز وجل بحضور قلب. كذلك في عرفة بعض الناس يضيع وقته ربما اليوم كله وهو ما يريد أن يصعد إلى الجبل ولم يصعد إليه من شدة الزحام ولا يذكر الله إلا قليلا. فعلينا أيها الأحبة أن ندرك هذا الأمر وأن نكثر من ذكر الله عز وجل، والدين فيه سعة. قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وهذا من فضل الله علينا، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مكان ولم يقل ذلك لربما اقتتل الناس على هذا المكان، لكن قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، لأنها ليست من عرفة. فإذا بقي على ذكر الله من الزوال إلى أن تغرب الشمس، بعد ذلك يبقى في عرفة إلى أن يستحكم الغروب ويذهب قرص الشمس مخالفة للمشركين، كانوا إذا رأوا الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال خرجوا من عرفة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مقاصد الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في مواطن كثيرة، فقريش الحمص كانوا لا يخرجون من الحرم ويقولون نحن أهل الحرم لا نخرج منه، فيبقون في المزدلفة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى عرفة. وكان المشركون الذين يذهبون إلى عرفة لا يخرجون من عرفة إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في عرفة حتى استحكم غروب الشمس، ثم خرج دفع من عرفة إلى مزدلفة صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا لكم، الإنسان يعمل ما أمكنه من ذلك وما تيسر له من هذه السنن، لا يفرط في شيء من ذلك إلا أن يغلب على أمره لا يستطيع أو يعجز أو نحو ذلك، لكن عليه أن يأتي بحجه حجا صحيحا كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدفع من عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم دفع بعد غروب الشمس كما ذكرنا لكم، وعليه السكينة صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة. المزدلفة وبين كل مشعر ومشعر مكان ليس منه، فبين المزدلفة وعرفة مكان ليس من عرفة ولا من المزدلفة، وهو كما قال العلماء عرنة، وكذلك بين منى والمشعر ومزدلفة مكان، وهو وادي محسر ليس من المزدلفة ولا من منى. ثم أتى المزدلفة صلى الله عليه وسلم فصلى، أذن وأقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أقيمت الصلاة فصلى العشاء. قال العلماء يصلي، يفعل ذلك قبل أن يحط رحاله، قبل أن يحط رحاله، يعني أول ما يأتي إلى المزدلفة فإنه يصلي. وهنا أنبه على أمر يسأل عنه كثير من الناس، أحيانا يكون في زحام ويقف السير، وبعض الناس يقول أنا لا أصلي المغرب والعشاء إلا في المزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك. نقول لا، إذا انتصف الليل قبل أن، إذا عرفت أن الليل سينتصف وأنت لم تصل إلى المزدلفة فصلي، فصلي في الطريق، لأن صلاة العشاء إلى نصف الليل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تؤخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل، ولو تصلي في الطريق، ولو صليت في السيارة إذا كان ليس هناك مكان للنزول. ثم يأتي المزدلفة، و هذا مشعر، المشعر الحرام يسمى المزدلف ويسمى المشعر الحرام ويسمى جمع، هذه كلها أسماء للمزدلفة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. تذكر الله هذا منصوص عليه في القرآن، فتكثر من ذكر الله. كثير من الحجاج يظن أن النزول بمزدلفة ليس له إلا غرض واحد وهو لقط الجمرات، لقط الحصى، وهذا ليس صحيحا. أنت أول ما تنزل، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء قال ولم يسبح بينهما، أي لم يتطوع يصلي السنن الراتبة. وهنا إشكال. ثم نام إلى صلاة إلى الفجر. بعض الناس يقول هل يصلي الوتر؟ لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوتر في شيء من أسفاره، لم يتركه لا سفرا ولا حضرا. قالوا لم يذكر لأنه معلوم، فيصلي الوتر وينام ويصلي الفجر في أول أوقاته، يصلي الفجر في أول الوقت، ثم إذا تمكن ذهب إلى المشعر الحرام. والمشعر بعضهم يسمي مزدلفة يسميها كلها مشعر حرام، والبعض يخصه بمكان فيه المسجد الآن في مزدلفة. فإذا تمكن من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف في أي مكان، فيذكر الله عز وجل بعد أن يصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الله ووحده وهلله وكبره بعد صلاة الفجر، حتى إنه خرج بعد أن أسفر جدا لكن الشمس لم تطلع. وهذا فيه مخالفة للمشركين، كانوا لا يخرجون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير أو أشرق ثبير كيما نغير، فإذا رأوا الشمس خرجوا من مزدلفة. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله وذكره ووحده وهلله وكبره بعد أن صلى الفجر، فهذه سنة يغفل عنها كثير من الناس، ثم خرج قبل أن تطلع الشمس. وهنا ننبه إلى أن بعض الناس وحتى علماء المذاهب منهم من يقول يكفي الوقوف بعرفة بمقدار حط بمزدلفة بمقدار حط الرحل، يعني المهم أن ينزل في مزدلفة ثم يخرج. ومنهم من يقول لا يخرج من مزدلفة إلا بعد نصف الليل، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، قالوا لا يخرج إلا بعد منتصف الليل. وعند بعض العلماء وهم الحنفية لا يخرج إلا بعد الفجر، وهذا هو الصحيح. إذا تمكن الإنسان أن لا يخرج إلا بعد الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لتأخذوا عني مناسككم. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للضعفة أن يخرجوا بعد منتصف الليل. قيل أولا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بعد مغيب القمر، قد يتأخر عن منتصف الليل كما ورد في حديث أسماء قالت هل غاب القمر ثم صلت أو نحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة الضعفة أن يخرجوا قبل حطمة الناس، قبل أن يخرج الناس، فهذا هذه رخصة لهؤلاء، فدل ذلك على أن غيرهم يبقى على العزيمة وأن لا يخرج. لكن لو أن الإنسان خرج قبل ذلك وقال أنا أخذت بهذا المذهب، مذهب الحنابلة أو الشافعية أو المالكية، فهذا الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. لكن نحن نقول ابتداء لا يخرج الإنسان إلا بعد الفجر، وقد يجبر الإنسان على الخروج نظرا للزحام ولحركة السيارات ونحو ذلك، لكن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرج إلا بعد أن صلى الفجر وذكر الله، دعا الله ووحده وهلله وكبره، ثم بعد ذلك خرج. فلما أتى وادي محسر أسرع قليلا، لأن هذا الوادي الذي أحصر فيه الفيل وعذب أهله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بأماكن العذاب أسرع صلى الله عليه وسلم. ثم أتى جمرة العقبة. جمرة العقبة هذه في آخر منى، وهي حد منى من جهة مكة، وهذه الجمرة كانت على جبل، على عقبة يعني جبل صغير هناك، وليس لها رمي إلا من جهة واحدة، لأن الجبل كان يأتي من الجهة الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى جمرة العقبة ضحا ورماها ضحا صلى الله عليه وسلم، رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. ولم نقل لكم من أين يلتقط الحصى، الحصى ليس بالضرورة أن يلتقطه الإنسان من مزدلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس التقط لي حصى، فالتقط له حصيات مثل حصيات مثل الحصى الخدف، يعني حصى صغير بمقدار تقريبا يعني الفول أو شيء من هذا، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلبه وقال بمثل هؤلاء فروا وإياكم والغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، لأن المقصود هو العبادة، ليس المقصود هو أن تقتل ما يتصوره الناس الشيطان. والبعض رأيناهم يضربون بالنعال، والبعض ربما بالمظلة، كل هذا من الجهل، نرميه اقتداء بإبراهيم حيث تعرض له الشيطان في هذه الأماكن فرماه، ونحن نفعل ذلك اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، فيرميه بسبع حصيات واحدة تلو الأخرى، فلو جمع السبع الحصيات في يده ورمى بها لم تجزه إلا عن واحدة، لم تجزه إلا عن واحدة. والمهم أن يقع الرمي أو الحصى في المرمى، لا أن يصيب العمود الشاخص، هذا ليس مقصودا، المقصود هو أن يقع في الحوض فيرميه بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حصل له التحلل الأول الذي يبيح له ما كان محرما عليه أو محظورا عليه بسبب الإحرام إلا النساء، فهذا لا تحل المرأة جماع المرأة إلا بعد التحلل الثاني. فإذا رمى جمرة العقبة حصل له التحلل. بعض العلماء يقول لا يحصل التحلل إلا باثنين من ثلاثة، يعني رمي الجمرة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حصل. وبعض العلماء قال يحصل برمي جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة حصل له التحلل، وهذا مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة اختارها ابن قدامة رحمه الله تعالى. فهذا يحصل، إذن رمي جمرة العقبة ضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وللعلماء في ذلك أقوال، منهم من يقول يرميها بعد منتصف الليل، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، بعد منتصف الليل يجوز الرمي، وعندهم بعد منتصف الليل يجوز الخروج من مزدلفة ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة، وطواف الإفاضة فيرميها بعد منتصف الليل، وبعضهم قال بعد الفجر، وهذا الحنفية، والصحيح أنه يرميها ضحى، لكن لو رماها قبل ذلك نقول نحن لا نشدد على الناس فيما يحتمل الخلاف وذهب إليه علماء أجلاء كبار. إذن يرمي جمرة العقبة ويحصل له التحلل الأول، ثم يذهب ويطوف بالبيت طواف الإفاضة، وهذا ركن في الحج لا بد منه، لا بد من طواف الإفاضة، سواء طافه في يوم العيد أو أخره، لكن لا بد أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة وأن ينوي به الطواف، طواف الإفاضة. ولهذا يحصل عند بعض الناس خلط، يقول أؤخره إلى طواف الوداع وأطوف بنية طواف الوداع ويكفيني عن الإفاضة. لا، انتبه، لا تؤخر طواف الإفاضة إذا كنت قادرا مستطيعا، وإذا أخرته فطف بنية طواف الإفاضة ويجزيك عن طواف الوداع. هذا طواف الإفاضة ركن في الحج لجميع الحجاج، سواء كان مفردا أو قارنا أو كان متمتعا، لا بد أن يطوف هذا الطواف. والمفرد أو القارن إذا لم يطف، جاء مثلا على عرفة أو جاء على منى مباشرة لم يطوف بالبيت، فعليه سعي بعد طواف الإفاضة، وكذلك المتمتع عليه سعي لازم بعد طواف الإفاضة، لأن المتمتع عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، هذا المتمتع. أما المفرد والقارن عليه سعي واحد، إذا سعى قبل أن يذهب إلى منى فيكفيه، وإذا لم يسعى سعى المفرد والقارن. نعم. ثم يرجع إلى منى، وإذا كان متمتعا أو قارنا فعليه هدي يذبحه في مكة، هذا واجب، وهذا كما يقول العلماء دم شكران، يشكر الله حيث قضى نسكين بسفر واحد، فهو يشكر الله بهذا الدم وهو واجب عليه. فهذا يذبح في منى، ينحر في منى، ويرجع إلى منى ثم يبيت بها ليالي التشريق، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا تأخر، ويرمي كل يوم بعد الزوال الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ومن أي جهة رماها يجزئه. وبعض العلماء يقول يكون مستقبلا للقبلة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ثم يتقدم قليلا ويدعو الله طويلا بعد الجمرة الصغرى، يدعو الله عز وجل، ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ثم يتقدم ويدعو الله عز وجل طويلا، حتى قال ابن عمر حدد موقف الرسول صلى الله عليه وسلم بمقدار سورة البقرة، بمقدار سورة البقرة يعني بمقدار ساعة. هذا ثم يرمي جمرة العقبة وينصرف، ليس عندها دعاء لأنها الآن اتسعت ويمكن يرميها من جميع الجهات لأنه وسع وأزيل الجبل، فترمى ولو رماها من جميع الجهات، المهم أن يكون في الحوض. ثم بعد ذلك إذا كان يوم الثاني عشر، ثاني أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر، البعض يظن يقول من تعجل في يومين يوم النحر واليوم الذي بعده، هذا خطأ. يومين من أيام التشريق اللي هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، إن شاء تعجل وإن شاء تأخر. فإذا تعجل يخرج من منى قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر، ولا يغادر مكة إن كان من خارج مكة حتى يطوف طواف الوداع. إذا بقي في مكة فله أن يبقى ما شاء، لكن لا يخرج من مكة حتى يطوف طواف الوداع، فيطوف بالبيت ثم ينصرف بعد ذلك. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، كما في حديث ابن عباس، إلا أنه خفف عن الحائض، المرأة إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة فإنها تنصرف ولا تطوف طواف الوداع، خفف عنها، وهذا من رحمة الله عز وجل. ولذا نقول دائما على الإنسان أن يعجل ما استطاع طواف الإفاضة، لا تؤخر طواف الإفاضة، فإنك لا تدري ما يطرأ لك، قد يصاب الإنسان، يمرض، قد تحيض المرأة. فطواف الإفاضة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن صفية قال حابستنا هي، لما قالوا إنها قد حاضت قالوا إنها قد إنها أفاضت. قال فلتنفر إذن أو فلننفر إذن. فالذي لا يأتي بطواف الإفاضة إذا امرأة حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة على وليها أن يبقى معها إلى أن تطهر وتطوف طواف الإفاضة. ولذا أقول على الإنسان أن يعجل ما استطاع طواف الإفاضة، ولو طافوا في اليوم الثاني لا حرج، طوف في اليوم الأول إن تمكن، أو في اليوم الثاني، وفي الغالب في اليوم الثاني يكون الأمر ليس هناك أعمال كثيرة، فيطوف طواف الإفاضة حتى لم يبق عليه إلا طواف الوداع. وعليه أن يتقي الله عز وجل في حجه، إنما يتقبل الله من المتقين. من اتقى الله وقاه، اتق الله بفعل المحظور، بفعل المأمور وترك المحظور، يفعل ما أمره الله به ويجتهد في حجه. هذا الحج هو رأس مالك، يسره الله لك، يسره الله لك وأنت لا تدري هل تحج مرة أخرى، وهو فريضة. فعليك أن تحسن هذا الحج ما استطعت، وقبل أن تحج وأن تفعل نسكا من هذا عليك أن تسأل: ماذا يجب علي أن أفعل؟ ماذا أفعل؟ أريد أن أطوف، ماذا أفعل في الطواف؟ فيعرف ما هو واجب عليه فيحرص، وما هو سنة يحرص عليه، لكنه إذا حيل بينه وبين ذلك عرف أن الأمر فيه سعة. فهذا هو أو هذه هي صفة الحج. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم سعيكم وحجكم، وأن يجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا، وأن يردكم إلى أهليكم سالمين غانمين ظافرين بالأجر والمثوبة من الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. نعم.
المتمتع يحرم من الفندق أم يروح للميقات ويحرم؟
يعني في مكة؟
في مكة طبعا المتمتع.
أيوة يا إخوة، المتمتع الذين أتوا بعمرة وهم في مكة وأرادوا أن يحرموا، يحرمون من أماكنهم التي هم فيها، مكة أو في منى أو في غيرها، لأن هؤلاء سيجمعون بين الحل والحرم، سيخرجون إلى عرفة فيما بعد، هم يجمعون بين الحل والحرم. أما المعتمر ولو كان مكيا أو مقيما بمكة فإنه إذا أراد العمرة لا بد أن يخرج إلى الحل. نعم. طيب نعيد الكلام. يقول: من أراد أن يكون متمتعا ماذا يقول عند الميقات؟ إن شاء قال لبيك عمرة وحدها، أو إن شاء قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، سواء هذا أو هذا، لأنه سينوي الحج فيما بعد، سيقول لبيك حجا يوم التروية. مثل ما سأل الأخ: من مكانك الذي أنت فيه تغتسل كما تفعل عند الإحرام وتحرم بالحج. لا تفعل عمرة أخرى، أنت في نسك ائت بنسكك واستمتع بحجك. لماذا سمي حج المتعة؟ لأن الإنسان يستمتع بعد عمرته، يلبس ثيابه، يحل له ما كان محرما عليه بسبب الإحرام، فاستمتع بحلك ما استطعت. نعم. نعم. أيوة، طواف الإفاضة لا يحتاج إلى إحرام، طواف الإفاضة بثيابك العادية. نعم. نعم يا شيخ. الدعاء أن فقط ليس لها عندها دعاء، يقول الله أكبر عند رمي كل جمرة. وهل قال العلماء هل يحصل التحلل برمي الجمرة الأولى، الحصاة الأولى، أو حتى ينتهي؟ الصحيح حتى ينتهي والله أعلم. اليوم الثامن. نعم اليوم الثامن، وهذا تكثر الأسئلة عنه وامسئلنا عنه كثيرا، أن بعض الحملات ليس عندهم مخيم في منى ويقول اذهبوا إلى عرفات. نقول هذا إذا كان الرجل وحده مثلا مستطيع عنده قدرة لا يعني يعرف مخيمهم في عرفات ويستطيع أن يصل إليه بسهولة، لو جلس في منى لا حرج عليه. لكن إذا كان معه نساء، معه ناس كبار في السن، أو يخشى أن يضيع حملته في عرفات، لا يذهب معهم ولا شيء عليه. عليكم السلام. ما هو؟ نعم هذا فيه نحن لا نريد أن نتكلم على بعد الله. نعم يقول إن هل ما حكم السعي بين الصفا والمروة؟ هل هو واجب أو أنه تطوع؟ لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أقول هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة للعلماء. قول إنها إن السعي ركن من أركان الحج، وقول إنه واجب، وقول إنه سنة. لكن الصحيح أنه ركن، لأن عائشة قالت والله ما أتم الله حج امرئ حتى يطوف أو يسعى بين الصفا والمروة. فالسعي ركن على الصحيح من أقوال العلماء. وأما هذا قال لأنهم كانوا يتحرجون من السعي، لأن كان هناك أصنام أو نحو ذلك، فكانوا يتحرجون من الطواف أو السعي بين الصفا والمروة، فجاءت هذه يعني رفع هذا الحرج عنهم. نعم. طب لحظة
أيوة.
أيوة من حية هي أو ميتة؟
أمي
ميتة. نعم يجوز، يجوز النيابة أن يعني يحج عن أمه. نعم نعم.
أيهما أفضل الإهرام؟ إذا كنت تأخذ الإهرام
نحن قلنا أمس سئلنا هذا السؤال وقلنا هناك فرق بين لبس الإحرام والإحرام. لبس الإحرام البس من الفندق لا حرج، لكن أخر النية إلى الميقات. نعم نعم. لماذا؟ أيوة. أيوة لا ما أعرف أدم إلا إذا أنت متمتع. أيوة لكن علي أنت متمتع يعني بتحج متمتع. أيوة دم التمتع لا يسقط إلا إذا رجع الإنسان إلى أهله، يعني أنت مثلا من مصر رجعت إلى مصر خلاص هنا ليس عليك دم، تكون الأولى لك أن تحج مفردا. أمس سئلنا هذا السؤال أيهما أفضل الإفراد أو القران أو التمتع؟ قلنا من أفرد العمرة بسفر والحج بسفر الأولى له الإفراد وهذا أفضل على الصحيح، ومن ساق الهدي فالأفضل له القران، ومن لم يسق الهدي الأفضل له التمتع.
الله